إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 55 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة لقمان. وسورة لقمان سورة مكية على الأرجح، وآيات هذه السورة 34، وكلماتها 548، وحروفها 2110 حروف. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، تبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سورة لقمان سورة تفتتح بهذه الحروف المفردة ألف لام ميم، وسبقت هذه السورة بسور افتتحت بنفس الافتتاح. سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ثم تليت هذه السورة بسورة السجدة، وهي سورة أيضا مفتتحة بألف لام ميم. ومن قبل هذه السور سور مفتتحة بقوله تعالى طاسين ميم: كالشعراء والنمل والقصص. فالسور المتوالية الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة كلها سور مفتتحة بهذه الحروف. ونريد أن ننظر في هذه السورة وفي السور قبلها: العنكبوت، الروم، لقمان، وهي كلها متفقة في الافتتاح ألف لام ميم. أما سورة العنكبوت فإنها تتحدث عن حشرة صغيرة هي العنكبوت، حشرة العنكبوت. هذه الحشرة التي تنسب نسيجا رقيقا وتقوم عليه بلا توقف حتى تنتهي به، تحاول أن تصنع منه بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه السورة تلفت نظرنا لدراسة هذه الحشرة. وإذا كان القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى دراسة حشرة كالعنكبوت في سورة سماها باسمها، أو حشرة أخرى كالنملة في سورة سماها باسم النمل، أو إلى حشرة ثالثة كالنحلة في سورة سماها النحل، فما ذلك إلا لأن القرآن يريد أن يفتح بين يدي المسلمين آفاق العلوم والمعارف، فيتعرفوا على الكون من حولهم ويتعرفوا على معاشريهم في هذه الأرض، سواء أكان هؤلاء العشراء من الحيوانات او الدواب او الحشرات او الميكروبات، مما نرى ومما لا نرى. كأن القرآن يدعونا الى اكتشاف هذه الارض وما عليها ومن عليها من ناس او اشياء، وكذلك اكتشاف السماء وما فيها ومن فيها من ملائكة وخزائن لرحمة الله سبحانه وتعالى، وأكوان لا يحيط بها وصف الواقفين ولا عد العادين. ثم إذا وجدنا لقينا سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، فإننا نجد هذه السورة تهزنا للتعرف على أحوال العالم من حولنا، أحوال العالم من حولنا. الروم وفرس دولتان عاصرتا نزول هذه السورة، نزول الوحي. والله سبحانه وتعالى يحدث العرب ويحدث المسلمين وهم في مكة عن أحوال هذه الأمم، كأن القرآن يبين لنا ارتباط الحركة الإسلامية بحركة العالم من حولنا. فلا يتصور أن تقوم حركة إسلامية مقطوعة الصلة بالعالم من حولها، سواء أكان عالما شرقيا أم غربيا. فالحركة الإسلامية لا تدور في فراغ، وإنما تؤثر وتتأثر في من حولها وما حولها من مجتمعات. ولهذا كان من الضروري للحركة الإسلامية وللقوامين عليها أن يكونوا منفتحين انفتاحا لا انغلاق معه على العالم من حولهم. وإذا كان هذا يقال بالنسبة لفارس والروم ودراسة سياسات فارس أو الروم والروم وحروبهم وسلمهم في ذلك الزمان الأول، فإن علينا الآن أن ندرس الحركات من حولنا سواء أكانت شرقية تتزعمها روسيا والصين أو غربية تتزعمها أمريكا وأوروبا، فإن علينا أن ندرس ذلك وأن ندرس ما بين الكتلتين من أحلاف قائمة. كل هذه دراسات ضرورية وحتمية، لا أقول للداعية المسلم فقط ولكن للمجتمع المسلم كله، إن عليه أن يدرس هذه الحركات وأن يتعرف عليها، لأن المسلم بحكم مركزه على هذه الأرض شاهد، هو شاهد، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يتصور من الشاهد أن يكون جاهلا أو غبيا أو منغلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشاهد حينما أراه الشمس في رائعة النهار: على مثلها فاشهد. فالشاهد لابد أن يكون عظيم الثقافة، عظيم الفهم، قوي الرؤية، مطلا على العصر بكل تحركاته، سواء أكانت تحركات ظاهرية أو تحركات خفية. كل سياساته سواء ما كان بارزا في السطور أو ما كان خفيا بين السطور، كل هذا لابد أن يدركه الداعية المسلم أو تدركه الحركة الإسلامية. إذن فدراسة العصر أمر ضروري حتى نستحق لقب الشهود، شهود العصر. فنحن أنا وأنتم الآن شهود هذا العصر، شهود هذا القرن، ولا يتصور أن نكون شهودا إلا إذا كنا في مكان عال يتيح لنا الرؤية. إن الله جعلنا في مركز وسط لنستطيع أن نرى أقصى الشمال وأقصى اليمين، فلم يجعلنا مثلا في أقصى الشمال ولم يجعلنا في أقصى اليمين، لأن من كان مركزه في أقصى اليمين لا يستطيع أن يرى من هو في أقصى الشمال، وكذلك العكس. ولهذا جعلنا أمة وسطا لنرفض حركة الإنسان على هذه الأرض، سواء أكان إنسانا فردا أو إنسانا في جماعة أو إنسانا في دولة أو إنسانا في أمة. لابد أن ندرس هذا كله. إذا سورة الروم تبين لنا أن التاريخ وخطوات الإنسان الحية على الأرض أمر يهم الداعية ويهم الحركة الإسلامية في المرتبة الأولى. ثم تجيء السورة الثالثة، سورة لقمان، العنكبوت، الروم، لقمان. وسورة لقمان أيضا تعطينا صورة عن الحكمة التي هي الضالة، ضالة المؤمن، تائها من المؤمن يبحث عنها. فالمؤمن يقضي عمره في البحث والتنقيب في بطون الكتب وبطون الرجال للبحث عن الحكمة، فإذا وجد الحكمة أخذها، ثم لا يعيب الحكمة ما دامت صادقة في أي وعاء وجدت ولا في أي رأس وجدت. المهم أن هدف المسلم هو الوصول إلى الحكمة، ولهذا كانت السورة اسمها لقمان. من هو لقمان؟ لا نعرف، أنا لا أعرف وأنتم لا تعرفون. وأطمئنكم فإن المفسرين أيضا لا يعرفون من هو لقمان، ولا يستطيعون بالضبط أن يحددوا لنا نسب لقمان، ولا في أي أرض وجد ولا في أي زمان عاش. هل هو مصري او يوناني او شامي او صيني او عراقي؟ لا ندري. المهم انه لقمان وكفى، رجل مجهول، لكننا نعرفه وارتبطت علاقتنا به لانه اوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، فهو اوتي الخير الكثير. ولهذا عقد القرآن الكريم صلة بيننا وبين لقمان الذي لا نعرف عنه شيئا من كتب التواريخ، ولكننا عرفناه تمام المعرفة من كتاب الهداية وهو القرآن. ولم يزد القرآن على أن قال لنا لقمان، فلم يقل لنا شيئا عن أبيه ولا أمه لأن ذلك لا يعنينا، ولم يقل لنا شيئا عن السنوات التي تعتري حياته كسنة الميلاد وسنة الوفاة وما بين ذلك من سنوات تحتوي على أعمال عظيمة لأن كل ذلك لا يعنينا. لم يحدثنا عن فصيلة دمه ولا عن لون شعره ولا عن لون وجهه لأن هذه كلها أمور لا تعنينا، إنما الذي يعنينا هو أنه لقمان الذي أوتي الحكمة. ولهذا قالت الآية 11 تعرف بلقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وتقول الآية 12 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اسمه ذكر في الآية 11 واسمه ذكر في الآية 12 ثم سكت عنه القرآن الكريم وسكتت عنه الكتب المرتبطة بالسماء. ألف لام ميم تفتتح بها سورة العنكبوت، وألف لام ميم تفتتح بها سورة الروم، وألف لام ميم تفتتح بها سورة لقمان. ما معنى هذا؟ ما معنى أن تفتتح هذه السور الثلاث بهذه الحروف المقطعة؟ كأن الله يقول لنا أنتم تملكون هذه الحروف ألف لام ميم، هذه الحروف تستطيعون بها أن تتعرفوا على العلوم والمعارف المختلفة، سواء أكانت علوم تجريبية أو علوم إنسانية أو علوم تاريخية أو ما شكل ذلك، فأنتم تملكون مادة العلم، ومادة العلم الأساسية هي اللغة، هي الحروف. كوننا نملك الحرف هذه آية من آيات الله، أننا نملك الحرف، وملكية الحرف يملكه الأغبياء والعلماء، يملكه المثقفون والجهلاء، يملكه الدعاة والأدعياء، يملكه المتفوقون والراسبون، الكل يملك هذه الحروف، ولكن من هو القادر على التصرف في هذه الحروف حتى يكتسب علما ويكتسب معرفة ويكتسب فهما؟ هؤلاء هم الذين يهزهم القرآن الكريم بآياته كلها حتى يستيقظوا ويدرسوا هذا الكون ويدرسوا المعارف الشتى ويكونون مبرزين فيها أعظم تبريز. هل نجح المسلمون في هذا؟ أما المسلمون القدماء فرضي الله عنهم وأرضاهم نجحوا أعظم نجاح لم يشهد له التاريخ مثيلا، سواء في العلوم التجريبية أو العلوم الإنسانية، نجحوا في كل هذا وتفوقوا، تفوقوا على كل الأمم التي عايشتهم وعاصرتهم، مع أنهم عاصروا أعظم ثقافات في التاريخ، عاصروا الحضارة المصرية القديمة وهي حضارة عظيمة هائلة، وعاصروا الحضارة الهندية بفلسفاتها وحكمائها، وعاصروا الفلسفة الصينية، وعاصروا الحضارة الإغريقية، وعاصروا الحضارة الرومانية، كل هذه الحضارات عاصروها وانتصروا عليها حضاريا، وهذه وحدها معجزة. احذروا أن تفهموا أن المسلمين انتصروا بالسيف وحده، أبدا، المسلمون انتصروا حضاريا، بدليل أن الحضارات سواء الحضارة الفارس أو الحضارة المصرية أو الحضارة الهندية أو الحضارة الصينية أو الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية، كل هذه الحضارات سقطت واستوعبتها الحضارة الإسلامية ولونتها الحضارة الإسلامية واستقطبتها الحضارة الإسلامية، فدخلت كل هذه الحضارات في الإسلام بحب وترحيب. دخلت الحضارة المصرية في الإسلام، دخل المصريون جميعا في الإسلام، ودخلت الحضارة الفارسية في الإسلام، وكان كبار علماء المسلمين من أصل فارسي كأبي حنيفة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ودخلت الحضارة الهندية في الإسلام، ودخلت الحضارة الصينية، ودخلت حضارات كثيرة في الإسلام واستوعبها الإسلام وصاغها وأعاد صياغتها بأسلوب الله الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أجدادنا. وأين نحن؟ ماذا فعلنا نحن؟ جئنا في آخر الزمان، ما أفدنا علما ولا شاركنا في تاريخ الإنسان بعلم، وإنما جئنا كما مهملا، قوى مستهلكة لا منتجة، لا نشارك في علوم الحياة بشيء، يكفي أن نقلد الآخرين فيما هم فيه من علم ومعرفة. صاروا وتوقفنا، توقفنا نحن واكتفينا بمدح هؤلاء الأجداد عليهم رضوان الله، واكتفينا بأن نبرز يوم الفخار انتسابنا إلى هؤلاء الأقدمين الأكرمين، ونقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نفاخر أوروبا المتقدمة، ونفاخر أمريكا المتقدمة، ونفاخر الأمم المتقدمة بأسلافنا الصالحين. أما نحن فلم نضف شيئا، بل إننا حذفنا الكثير وأخذنا نخلع كل شيء فينا ونكتفي بثياب هؤلاء، وأسقطنا حضارتنا وانغمسنا في حضارتهم. كل هذا فعلناه، والقرآن الكريم في سوره كلها ينادينا، ولكننا أحيانا لا نعي ولا نسمع ولا نفهم ولا نستجيب. يقول لنا: أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا، تدبروا، تتفكروا، تأملوا، ابحثوا، تعلموا. كل هذا يقوله القرآن الكريم وكأنه يتحدث إلى قوم آخرين غيرنا، كأنه يتحدث إلى أهل أمريكا أو أهل أوروبا أو أهل الصين أو أهل روسيا، كأنه يتحدث إلى قوم آخرين لسنا نحن منهم. ويوم أن يفهم المسلمون أن الحديث يساق إليهم وأن الكلام يوجه إليهم أولا وبالذات، يوم أن يفهم المسلمون هذا يكونون قد حققوا علاقة قوية بالقرآن. واعلموا أيها المسلمون أن الله لم ينزل كتابه ليكون كتاب موتى يقرأ على الجنائز. واعلموا أيها المسلمون أن القرآن ليس كتاب عبادة فقط نقرأه لنأخذ على كل حرف 10 حسنات. واعلموا أيها المسلمون أن القرآن لم ينزل لتشريع الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط. واعلموا أيها المسلمون أن القرآن لم ينزل للمواعظ التي تهز القلوب، وإنما القرآن الكريم كتاب تغيير للإنسان كله، يغيرك حتى تنتقل من الجاهلية إلى الإسلامية، أن تنتقل من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير، من الظلمات إلى النور. هذه رسالته. وحينما ينقلك من الظلمات إلى النور، ينقلك من جميع الظلمات، ظلمات الجسد، ظلمات الروح، ظلمات المادة، ظلمات الحضارة، ظلمات المدنية، ظلمات العلم، إلى ساحات المعرفة الصحيحة والعلم الصحيح والثقافة الصحيحة والمدنية الصحيحة والحضارة الصحيحة والعبادة الصحيحة والتشريع الصحيح. ذلك هو الإسلام الذي كنا به مسلمين، وذلك هو القرآن الذي أنزل على محمد وعلينا، أنزل إلى محمد وإلينا صلى الله عليه وسلم. الإسلام: تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم، القرآن هو كتاب الحكمة. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا من أول آية أن القرآن هو كتاب الحكمة، لأنك ستقرأ خبر لقمان الحكيم، فربما تقرأ خبر لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، فيخيل إليك أن لقمان هذا هو معدن الحكمة ومنبع الحكمة وأصل الحكمة وأنه أستاذ الحكمة، فقال لك: لا، منبع الحكمة وأصل الحكمة وأستاذ الحكمة وينبوع الحكمة هو القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن الكريم هو كتاب الحكمة، وكل آية فيه حكمة قائمة بذاتها. والحكمة ما معنى الحكمة؟ الحكمة مأخوذة من قولنا حكمة، حكمة تقال بالنسبة للفرس أو للدابة، وضعت الحكمة في فم الفرس لتمنعه عن الجري السريع حتى تتحكم فيه، تتحكم في لجامه. وكذلك العقل مأخوذ من العقاب، وهو القيد الذي يوضع في رجل الدابة حتى لا تجمح وحتى تستطيع أن تمسكها. فالعقل والحكمة الرباط والقيد الذي يمنع الإنسان عن التهور ويمنعه عن الشذوذ ويمنعه عن الانحراف ويمنعه عن الضلال. إذا القرآن هو الكتاب الذي يحكم تصرفات الإنسان ويجعله يسير في الطريق المستقيم الذي يرضاه الله له سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. في القرآن الكريم هدى وفيه رحمة لمن؟ للمحسنين. فيه هدى فهو يرشدك إلى ما ينفعك في أمور الدنيا، يهديك دائما إلى الحق، ينير طريقك، لا تضل معه ولا تزيغ ولا تسقط، لأنه يعطيك الأمان ويعطيك الحل لكل مشكلة تعتريك. لأن القرآن ما دمت تتبعه يلقي في قلبك نورا، هذا النور تفرق فيه بين الحق والباطل. ولهذا كان من أسماء القرآن الفرقان، الفرقان يعني الذي تفرق به بين الحق والباطل. فهو النور الذي يلقيه الله في قلبك فتعرف به ما هو حق وتعرف به ما هو باطل، وهو الذي يعطيك نورا تمشي به في الناس، تمشي به في الناس. فإذا أعطيت النور تستطيع أن تمشي بين الناس. من الذي يقدر على أن يسير بين الناس آمنا وفي الناس الكذابين والغشاشين والمنافقين والمتآمرين والدجاجلة، فيهم كل هذا؟ من الذي يبصرك؟ من الذي يرشدك؟ من الذي يهديك؟ هو القرآن، هو النور الذي يلقيه الله في قلبك، فتعلم من هو الكاذب وتعلم من هو الصادق وتعلم اين الطريق الامن، وتحس قبل ان يحس الاخرون بعشر سنوات. يعني الاخرون يظلون يحسبون ويدبرون ويحسنون الظنون، وانت تبدأ من الاول فتدرك ما لا يدركون وتفهم ما لا يفهمون، لان الله القى في قلبك نورا تمشي به في الناس، وتعرف اخبار الناس وتعرف حوادث الناس، لا لانك تطلع على الغيب ولكن لان الله اعطاك فراسة. هذه الفراسة هي التي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها، لانها صادقة وهي فراسة المؤمن. تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة. ايضا الذين يتبعون القرآن يعيشون في رحمة، رحمة في الدنيا فهو يعيش امن. يقولون عن الرحمة التي هم فيها والسعادة التي يحسون بها ان الملوك وسلاطين الدنيا لو احسوا بما يحس به هؤلاء من نعيم لجالدوهم عليه بالسيوف. الانسان الذي اطمأن قلبه بالقرآن لو يعلم سلاطين الدنيا وامراء الدنيا ورؤساء الدنيا ما يعيش في هذا الانسان من سعادة ونعيم لحاربوه على هذه السعادة وعلى هذا النعيم يأخذوها منه. المؤمن الذي يعطي نفسه للقرآن لا يحس بألم أبدا ولا يحس بتعب، تجده في مشاكل لا تنتهي، يخيل إليك أنه منزعج، هو لا ينزعج أبدا، لأن قلبه حي بالقرآن، ولأن السعادة تملأ قلبه في كل حين. هدى ورحمة للمحسنين. من هو المحسن؟ عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال حينما سأله جبريل وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الرجل المحسن، الرجل المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، بتصلي كأنك شايف ربنا. وإن لم تكن ترى الله فاعلم أن الله يراك، تبقى متأكد من شايفك، وهذه لا خلاف فيها أن الله يراك ومطلع عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله، والعبادة ليست الصلاة فقط، ولكن الصلاة عبادة، والتجارة عبادة، والسفر عبادة، في كل لحظة، والنوم عبادة. كل لحظة من لحظات حياتك لابد أن توجهها لله وتنوي بها وجه الله لتكون عبادة لله سبحانه وتعالى، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. من هم المحسنون؟ الآية بتعرفهم تعريف، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثلاث صفات: إقامة الصلاة صلة بين العبد وبين الله، إيتاء الزكاة صلة بين الخلق بعضهم وبعض، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمن بالآخرة، ليس مجرد إيمان ولكن مجرد يقين. يوصف أحيانا بالقرآن الكريم بأنه علم اليقين، وأحيانا بأنه عين اليقين، وأحيانا بأنه حق اليقين. تؤمن إيمانا يقينيا، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بأن الآخرة آتية لا ريب فيها. هل هذه هي كل أبواب الإحسان؟ الصلاة والزكاة والإيمان بالآخرة. لو أننا أخذنا نعدد أبواب الإحسان فإن أبواب الإحسان تعد بالآلاف، أبواب الإحسان. والإسلام إحسان كله، والإيمان إحسان كله، وشعب الإيمان كلها إحسان، وأوامر القرآن كلها إحسان، والابتعاد عن نواهي القرآن إحسان. فلماذا خصت الآية هؤلاء الثلاثة؟ لأن هؤلاء هم رؤوس الإحسان، أمهات الفضائل، يقيمون الصلاة. إذا أقام الصلاة عرف حق الله عليه، وحقوق الله سبحانه وتعالى كثيرة، أعلاها الصلاة لأنها سلام الإسلام، أعلاها الصلاة، ومنها تنبثق كل العلاقات الطيبة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الزكاة هي أساس العلاقات بالعباد بعضهم مع بعض. فإذا مرن الإنسان نفسه على البعد عن الشح، وعود نفسه على الكرم والبذل والسخاء، لا لوجه الناس ولا للرياء، ولكن لوجه الله سبحانه وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، فيكون قصده وجه الله. لأن الذي ينفق للرياء لا نفقة له، والذي ينفق لأن طبيعته الكرم لا نفقة له، والذي ينفق في الضيافات لا نفقة له، إنما الذي ينفق قاصدا بنفقته وجه الله وحده، هذا هو الذي يتقبل الله نفقته. ولهذا يكون هذا النوع من الناس نفقته السرية أكثر من نفقته العلنية، لا يريد مظاهرات. كثير من الناس يعملون الأعمال في مظاهرات عبادة، في مظاهرات، يصلي بمظاهرة، يصوم بمظاهرة، يزكي بمظاهرة. هؤلاء الذين يحبون أن تحوط أعمالهم المظاهرات والإعلام، لا صلاة لهم ولا صيام لهم ولا زكاة لهم ولا دين لهم، بل هم منافقون، وهم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. هدى ورحمة للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الناس يهديهم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس مفلحون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ذلك صفة المحسنين، بين لنا صفة الكافرين، صفة المنافقين، صفة الكاذبين، صفة أصحاب الإيمان المغشوش، أصحاب اليقين المدخول المكذوب. فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. القرآن واللهو، القرآن واللهو. من الناس من يشتري اللهو ويترك القرآن. والله سبحانه وتعالى يصف اللهو بعدة صفات. أولا أنه ليس لهوا مجانيا، فليس في الدنيا كلها لهو مجاني أبدا. اللهو له ثمن، وثمن غال، إما أن يكون ثمنا ماليا تدفع لتلهو، سواء أكان هذا اللهو غناء أو سحرا أو قمارا أو جلسات سوء، كلها مدفوعة الثمن مالا أو صحة أو شرفا أو على حساب أسرتك، كل هذا يدفع ثمنه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتريه بأعظم الأثمان. هذه الصفة الأولى يشتري. الصفة الثانية لهو، هو لهو، لا منفعة فيه ولا ثمرة له، لهو الحديث. هذه الصفة الثانية، اشترى الله وكان السبب الإضلال عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. فهو هدفه من شراء هذا اللهو أن يضل نفسه وأن يضل الآخرين عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. الصفة الرابعة، بغير علم، بجهل، يجهل الحق أو يجهل الباطل أو يجهل سبيل الله، بغير علم. الصفة الخامسة، ويتخذها هزوا، يسخر من سبيل الله ويهزأ بسبيل الله. فإذا ذكر أمامه القرآن هزئ به، وإذا ذكر أمامه الرسول هزئ به، وإذا ذكرت أمامه الشريعة هزئ بها. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كما أهانوا الشريعة وكما أهانوا القرآن وكما أهانوا دين الله، يهينهم الله في الآخرة، ولا يجيء العذاب المهين في القرآن الكريم إلا للكافرين. ليه؟ المؤمن لا يعذب عذابا مهينا، قد يعذب عذابا أليما، قد يعذب عذابا عظيما، أما أن يعذب عذابا مهينا فلا. لماذا؟ لأن الكافر لا رجعة في عذابه فلا يهان. إنما المؤمن الكافر لا رجعة في عذابه فهو يهان دائما ويحقر ويذم. أما المؤمن فبعد العذاب ربما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك لا يكون عذابه مهينا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذا تتلى عليه آياتنا كأن القرآن يتلى مجانا بلا ثمن والناس يسعون إلى الله فلا يسعى الله له إنما هو الذي يسعى إلى الله ويطلبه ويجاهد في سبيل طلب الله والعبث. أما القرآن فيأتيك دعاته يأتونك لكي تستمع إليهم أو تستمع منهم. إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا رفض أن يستجيب ولا أعرض. ويا ليته أعرض فقط ولكن مستكبر على الله وعلى آيات الله. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ما سمع كأن في أذنيه وقرا كأنه أصم. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. إنسان معرض. انظر أدب القرآن الكريم ماذا قال. قال فبشره بعذاب أليم. شوف كلمة بشره كلمة عظيمة جدا. هو معرض لا يستمع إلى آيات الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا لا أمل في أن يسمع شيء. نريد أن نبلغه خبر العذاب الأليم. فماذا قال الله؟ قال بشره. فهذا المعرض حينما يسمع كلمة بشره يجي جرج لأنه معرض ومستكبر. فلما قال الله فبشره يأتي المعرض ليسمع فيقول بعذاب أليم. شوف التعبير القرآني عجيب. بشره هذا المعرض المستكبر بشره. فهذا المعرض المستكبر يترك إعراضه واستكباره وصممه وعته ويجيء ليسمع ماذا وراء البشارة كأنه سيحصل على مكافأة أو جائزة. فإذا ما وراء البشارة عذاب أليم. الله يعذبهم حتى بالكلام فبشره بعذاب أليم يؤلمهم ويقض مضاجعهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. قال فبشرهم بعذاب أليم. بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ما قالش فبشرهم بجنات النعيم. لماذا؟ لأن جنات النعيم ليست بشرى للصالحين. إيه يعني جنات النعيم؟ جنات النعيم صفات عظيمة لحور العين مصنوعات من الورد. طب إيه يعني؟ المحسنون الصالحون أعلى من ذلك. لهذا لم يقل فبشرهم بجنات النعيم. قد يقول قائل إن في القرآن الكريم بشارات بالجنة مثل يقول الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه. إذن المؤمنون المحسنون الأتقياء لا يبشرون بالجنة وإنما يبشرون بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم لا يفرحون بالجنة وحدها ولكن يفرحون بفضل الله. ولهذا قال يبشرهم ربهم برحمة منه. لو قال برحمة فقط ما كانش قال يبشرهم. إنما لما كانت من الله كانت بشرى لأنها من العظيم الكريم سبحانه وتعالى. فقال فبشرهم ربهم برحمة منه. والبشرى يحملها الله. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قد يقول قائل ان هناك آية في القرآن الكريم فيها ان الله يبشرهم بالجنة كقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. لا كمل الآيات. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. إذا البشرى هنا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا، يعني ضيافة، نزلا من غفور رحيم. إذن البشارة ليست بالجنة وحدها، وإنما البشارة بفضل من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. من سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جنات الفردوس، الفردوس الأعلى الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعينا الله أن ندعو به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا دائما يعبر القرآن الكريم، فلا يتحدث عن الذين آمنوا إلا إذا قرنهم بالعمل الصالح، لأنه لا يتصور أن يكون هناك مؤمن لا يعلن العمل الصالح. فالمؤمن عنوانه العمل الصالح، إذا وجد في مكان وجد العمل الصالح، في أي مجلس يجلس فيه المؤمن يظهر العمل الصالح، فلا يتصور أن يكون هناك مؤمن يجلس في مجلس ثم يظهر عمل سيء أو كلام سيء، إنما وجود المؤمن شيوع الإشاعة للقول الصالح وللعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يتصور أن يكون هناك إيمان بلا عمل صالح، وإلا كان الإيمان كجذع شجرة ولا شجرة، لا أوراق ولا فروع ولا ثمار، فثمار هذه الشجرة وأوراقها المذلة هي العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. النعيم يجعل الإنسان يعيش في أحزان خلفية. نحن في الدنيا كل متعة من متع الدنيا معها آلام نفسية، إذا نجحت هناك ألم نفسي خفي، إذا أحرزت أمنية من أمانيك وحققت أمل من آمالك تجد هناك ألم نفسي دفين. ذلك الألم النفسي سببه الخوف من زوال النعمة. إذا رزقت بمال عظيم بتخاف خوف نفسي، هذا المال العظيم تخاف أن يزول، هذا الأمل الذي حققته تخاف أن يزول، فأنت تحاول بقدر ما وسعتك المحاولة أن تحرص ألا يزول ذلك المال وألا يزول ذلك النعيم. الله أمنك في الآخرة، في الآخرة أنت آمن، النعيم الذي يرزقك الله به في جنات لا يزول أبدا، اطمئن، خالدين فيها، خالدين فيها. لم يقل خالدين فيها فقط، ولكن قال وعد الله حقا، الله إذا وعد فوعده حق، اطمئن أنت خالد في النعيم، لن يزول النعيم أبدا، إذا ليس هناك قلق نفسي ولا انزعاج، خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، السماوات مخلوقة بغير عمد، مفيش عواميد مستعملة في رفع هذه السماوات، والسماوات شيء هائل يكل اللسان عن وصفه ويكل الجنان عن إدراكه. والبشرية برغم ما أحرزت من علوم وبرغم التقدم الهائل الذي وفقت إليه في إنشاء المراصد والمجاهر المكبرة، مع ذلك لم تصل من السماء إلا إلى قشرة بسيطة، رغم ما قالوه عن السماء الضوئية والسنوات الضوئية والنجوم التي تصل أضواءها في بلايين وآلاف السنين الضوئية. كل هذا الكلام الذي قالوه إنما هو نظرات إلى قشرة ضئيلة من السماوات. هذه السماوات بغير عمل ترونها يعني إيه؟ ترونها صفة لإيه؟ بغير عمد ترونها، عمد مرئية، يعني ليست هناك عمد مرئية، يعني إذا هناك عمد خفية ما بنشوفهاش. البعض يقول لك الجاذبية وغير الجاذبية، عمد لا نراها. والبعض يقول خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني انتم ترون السماء ولا عمد، ما فيش عمد خالص تحمل هذه السماء. فالبعض اعتبر انه ليس هناك لا عمد اطلاقا، لا ظاهرة ولا خفية. والبعض قال ان المنفي فقط هو العمد الخفية، بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد مرئية، هناك عمد خفية وهي سنن الله الكونية. خلق السماوات بغير عمد ترونها، انظر، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. السماء ما فيش عمد لكن الأرض فيه، حتى لو كان في السماء عمد غير مرئية ففي الأرض أوتاد مرئية. الجبال أوتاد للأرض حتى لا تميد بكم، تهتز أو تنكسر، فجعل الله لها الجبال أوتاد. ولهذا كان من اسم الجبل الوتد، الوتد ده اسم من أسماء الجبال. وألقى في الأرض، ألقى كأن الجبال ملقاه من السماء، مع أن الجبال نشأت من الأرض ولم تنزل عليها من السماء، لأنها مهما كانت خارجة من الأرض لكنها كائنة بتقدير الله، فهي ملقاة من عند الله، كما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فكأن الحديد منزل من عند الله، لأنه ليس هناك شيء في هذه الأرض لم يأتي من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، حتى لا تميد وتهتز وتنكسر، لأنك تعيش على بحر من الماء، أنت تعيش على بحر من الماء. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، خد بالك، بث فيها من كل دابة، كل دابة مبثوثة في الأرض، الدواب بكل أنواعها والوحوش والضواري مبثوثة في الأرض، يعني لها أماكن ومواطن. السباع لها موطن، الضباع لها موطن، النمور لها موطن، الغزلان لها موطن. من الذي حدد هذه المواطن؟ الله. الحيوان بيسير بقدرته، يعني الحيوان له إرادة حرة، بتلاقي السبع بيمشي ممكن يقعد هنا يجري له، لكن السبع الله حدد له موطن لا يتعدى، مواطن محددة للسباع، مواطن محددة للنمو، ولو مواطن معروفة جغرافية. لما بنيجي ندرس في الجغرافية، في الجغرافية بنعرف ان مش عارف ايه الاسد الفلاني موطنه كذا، الفيل موطنه كذا، الجبل ذو السلامين موطنه كذا، سبع البحر موطنه كذا، التماسيح موطنها كذا، الحمار الوحشي موطنه كذا، كل شيء له موطن. من الذي حدد هذه المواطن؟ الله سبحانه وتعالى. وليس الحيوان بإرادته الحرة، حتى الإنسان منا، الإنسان أنت تتولد في الصعيد أو تتولد في الوادي البحري في المحافظة الفلانية من الأم الفلانية من الأب الفلاني، محدد. وده يبقى اوروبي وده يبقى امريكي وده صيني وده قوقازي، كل واحد بشكله بلونه بوضعه مبثوث من الله سبحانه وتعالى، مش بكيف. صحيح انسان حر، ده حر، لكن تقدر تتصرف في هذه الامور؟ لا تستطيع. لا تستطيع ان تختار لك ابا غير الاب الذي اختاره الله لك. لا تستطيع ان تختار لك اما غير الام التي اختارها الله لك. لا تستطيع ان تختار لك موطنا جغرافيا لمولد غير الموطن الجغرافي الذي اختاره الله لمولدك. واذا كنت انت الانسان المريد المختار فعل بك هذا وبثك الله بهذا الاسلوب. فما بالك بالضواري والوحوش؟ كل شيء حدد موطنه بتحديد الله سبحانه. ولهذا قال وبث. من الذي بث؟ الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل ذات. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا به من كل زوج كريم. وانزلنا من السماء ماء، السماء جابت الماء، فانبتنا فيها في الارض من كل زوج كريم. من كل زوج كريم، كل شيء زوج ذكر وانثى، كل شيء حتى الزهور. ونجد الشجرة الواحدة فيها زهرتين بيتبادلوا اللقاح ذكر وانثى، بل نجد زهرة واحدة فيها لقاح الذكر والانثى، ومن شجر اخر بيوقح بالرياح وارسلنا الرياح لواقح. اشياء عجيبة من كل زوج كريم. والانسان نبات، والله انبتكم من الارض نباتا. احد المفسرين يقول والانسان نبات من نبات هذه الارض، لقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا. لكن لا يطلق على الانسان انه كريم الا اذا كان من اهل الجنة، من النبات الذي انبته الله للجنة. اما نبات النار فليس بكريم. يبقى الانسان بينقسم لنوعين، نوع كريم ونوع لئيم. النوع الكريم اللي هو رايح الجنة، النبات اللي رايح الجنة، والنوع اللئيم النبات الذاهب الى النار. هذا خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي، جبال رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله. عند قوله تعالى خلق السماوات بغير عمل، سادتهم الصوفية قالوا ان عمد السماوات هو الانسان الكامل، وكل زمان في انسان كامل، والانسان الكامل هو الذي يرفع السماء. شيء عجيب. وقالوا انه اذا فرغ الكون من الانسان الكامل، الانسان الكامل عندهم هو الحقيقة المحمدية، لما الانسان الكامل ينتهي ما عادش يبقى فيه انسان كامل، لان لكل قرن انسان كامل، الانسان الكامل بيتطور ويتغير. يبقى ربنا يطوي السماء، فقالوا يوم لا تطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا ما عادش انسان كامل يبقى خلاص لا تطوي السماء. يبقى ربنا يأكل السماء والارض ويلمهم، لان ما عادش انسان كامل، لان السماء والارض هي مخلوقه علشان الانسان الكامل او الحقيقه المحمديه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده خلق الله، سنة بغير عمد، ألقى في الأرض رواسي، ده أروني ماذا خلق الذين من دونه. كلمة من دونه يعني كل ما عدا الله، حتى جبريل، حتى الملائكة، حملة العرش، الرسل، كل ده من دونه، السلاطين، الأمراء، الأحجار، الأشجار، الأبقار، كل ما خطر بذلك. أروني ماذا خلق الذين من دونه. خلقوا ايه؟ لا شيء اطلاقا. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دي اخر الايات، بس عاوزين نفهم قوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين. يعني الى اين نسير؟ المسير الى فين؟ نسير الى الله. كلنا ينبغي ان نسير الى الله، وان نتجه الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فكلنا يقصد وجه الله وكلنا نتجه الى الله. هناك من يشغله شواغل عن الله. الشواغل قد تكون بسيطة وقد تكون كثيرة. هناك من يشغله اولاده عن الله. هناك من تشغله امواله عن الله. هو سكته على الطريق المستقيم رايح لربنا بس بيؤثر. يتشغل بولاده شويه، يتشغل بمراته شويه، يتشغل بمش عارف بماله، يتشغل بكذا شويه، بالسلطه بالكرسي بالصراع، بيتشغل عن الله. لكن ده قليل الضلال، ضلال قليل، لانه بيعود الى الطريق المستقيم ويعود الى الله المسلم. في انشغال اكثر ان الانسان يعني في طريقه الى الله ينغمس في اللذات وينغمس في الشهوات وينغمس في المحرمات، ده منشغل اكثر عن الله. في انسان ينشغل انشغال اكثر فيدعو غير الله ويلجأ لغير الله ويشرك بالله شرك خفي او شرك قليل. وفي انسان بيضل بقى الطريق الى الله، يضل خالص فيسير في طرق اخرى لا تؤدي الى الله بعيدة عن الطريق المستقيم. بعيدة الطريق المستقيم هو راح كده. في الاول كان بعده عن الطريق المستقيم سنتيمتر فقط، كده قليلة قليلة، يعني هو بعد عن الطريق المستقيم سنتيمتر. السنتيمتر لما يستمر فيه هيبقى قدام الف متر، لان سنتيمتر بيكون رأس الزاوية، وبعدين بتتسع الزاوية وتكبر حتى يكون الفارق عن الطريق المستقيم هائل. ده انسان في ضلال عن الطريق المستقيم، ده بعد سنتي فقط. في انسان بيبعد 100 سنتي، في انسان بيبعد مترين عن الطريق المستقيم فبيكون ده له اكثر. في انسان بيمشي في الطريق العكسي، هذا الطريق المستقيم هكذا هو بيمشي بالعكس، ده لا يمكن هدايته ولا يمكن رجوعه لانه في ضلال يسميه الله احيانا الضلال المبين ويسميه احيانا الضلال البعيد. ضلال بعيد او ضلال مبين، مبين يعني ظاهر، وضلال بعيد يعني لا يمكن الرجوع منه لانه شذ وانحرف الطريق كده وهو رايح كده، عبرت من هناك والطريق من هنا، عبرت من هناك والطريق الطريق اهو هو راجع مش بالخلف. هذا انسان في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ونتحدث في الجمعة القادمة عن لقمان عليه السلام.